أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصل بنا الكلام إلى النظر الخامس، وهو آخر ما يلحق عادة بكتاب النكاح، وهو في النفقات. قال المحقق رحمه الله: وأسبابها، يعني وأسباب النفقات، ثلاثة. يعني الإنسان ينفق على إنسان آخر لابد من وجود سبب. الأسباب منحصرة في ثلاثة. السبب الأول الزوجية، يجب على الزوج أن ينفق على زوجته. والسبب الثاني القرابة، يعني النسب القريب، يعني الابن ينفق على أبيه وعلى أمه إن كانوا فقراء وهو مستغن، والأب ينفق على ابنه وعلى ابنته إن كان أبناؤه فقراء وهو مستغن. والسبب الثالث هو الملك، فمن ملك عبدا يجب أن ينفق على العبد، ومن ملك أمة يجب أن ينفق على الأمة، ومن ملك حيوانا يجب أن ينفق عليه. هذه أسباب ثلاثة للإنفاق، وما عداها ليس بواجب. لذلك قال: النظر الخامس في النفقات، وأسبابها ثلاثة: الزوجية والقرابة والملك. أما الزوجية فيشترط في وجوب نفقتها شرطان، يعني يجب على هذا الزوج أن ينفق على هذه الزوجة إذا اجتمع شرطان. الشرط الأول: الزواج دائم، لأن الزواج المنقطع لا نفقة فيه. والشرط الثاني: أن تكون الزوجة مطيعة وليست بناشز، لأن الزوج الناشز لا نفقة لها أيضا. فقال: أما الزوجية فيشترط في وجوب نفقتها شرطان. الشرط الأول هو العقد الدائم، فلا نفقة للمستمتع بها. هذا الشرط الأول، العقد دائم مو عقد منقطع. والشرط الثاني: التمكين الكامل، يعني الزوجة ليست ناشز. الزوجة الناشز هي الزوجة التي لا تعطي للزوج الحق، حق الاستمتاع، لا تسمح له في حق الاستمتاع. طبعا عدم سماح الزوجة للزوج بحق الاستمتاع مو بسبب مرض، المرض عذر، مو بسبب الحيض، الحيض عذر، مو بسبب الصوم الواجب، الصوم الواجب عذر شرعي ما يحق لأن يخصبها، ولكنها تمتنع لا لسبب لا لعذر، لا يحق لها ذلك. فإذا لم تطع الزوج في حقها ولم تمكن الزوج من حقه فهي ناشز، ولا نفقة لناشز. قال: والتمكين الكامل، فلا نفق لناشزة ولو امتنعت لعذر شرعي لم تسقط، يعني لم تسقط النفقة، اعتذرت وامتنعت ولم تمكن الزوج من الجماع لعذر شرعي كالمرض عذر شرعي، والحيض عذر شرعي، وفعل الواجب كالصوم صوم رمضان عذر شرعي، لا تسقط النفقة لو امتنعت لعذر شرعي، وتسقط النفقة لو اعتذرت لعذر غير شرعي. هذا كله اختصارا بلحاظ نفقة الزوجة. ثم قال: أما المندوب، يعني شنو المندوب؟ يعني أرادت أن تصوم صوما مستحبا، أرادت أن تصوم شهر رجب يستحب صيام رجب، أرادت أن تصوم شهر شعبان يستحب أن يصوم الإنسان شهر شعبان، صومها المستحب منع الزوج من الاستمتاع. قال: وأما المندوب فإن منعها منه فاستمرت سقطت نفقتها. يعني قالت له: أريد أن أصوم صوما مستحبا، فمنعها فلم تعمل بمنعه وأهملت منعه وصامت، تسقط النفقة، اعتبرت ناشز، تسقط النفقة. طبعا لابد لنا أن نرجع إلى كتاب الصوم، هناك وقع الكلام بين الفقهاء: صوم المرأة صياما مستحبا بغير إذن الزوج يصح له ما يصح؟ قيل يصح ولا يصح لو منع، مرة يسكت ما يدري يصح، ومرة يمنع، فهل يجب أن تستأذن منه أو لا يجب؟ أو إذا منع تمتنع، وإذا لم يمنع يعني ما استأذنته هو هم ما منع يصح. كلام قد مرت الإشارة إليه في كتاب الصوم. نرجع المسألة: وأما المندوب فإن منعها، يعني فإن منع الزوج منع زوجته منه من الصوم المستحب فاستمرت بالصوم المستحب سقطت نفقتها، يعني اعتبرت ناشز، وتستحق الزوجة النفقة ولو كانت ذمية أو أمة. إذا رجل متزوج ذمية بالزواج الدائم بناء على صحته ابتداء أو بقاء، ابتداء يعني شنو؟ مسلم ابتداء يتزوج ذمية إن صححنا ذلك، بقاء يعني شلون؟ عليكم السلام، يعني ذمي متزوج من ذمية ثم أسلم، تبقى زوجته، تبقى زوجته، بما أنها زوجة بالزواج الدائم مع أنها ذمية تستحق النفقة. وإذا تزوج من أمة، أمة الغير، ملك الغير، خطبها وتزوجها، أيضا تستحق ماذا؟ تستحق النفقة، بما أن الزواج زواج دائم تستحق النفقة. إذن كونها أمة كونها ذمية لا يمنعها من الإنفاق ما دام الزواج دائم، وإنما الذي يمنع الزوجة من النفقة ومن وجوب النفقة هو الزواج المنقطع. حتى لو كانت مسلمة حرة متزوجة بزواج منقطع لا نفقة لها. وكذا تستحقها المطلقة الرجعية دون البائن ودون المتوفى عنها زوجها. طبعا مسألة المطلقة بالطلاق الرجعي وضحناها أكثر من مرة، وقلنا بأن المطلقة بالطلاق الرجعي حكمها حكم الزوجة، ترثه ويرثها. فإذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا هي في حكم الزوجة فتستحق النفقة، خلال العدة 3 أشهر ينفق عليها مسكن ومأكل وملبس وكل ما تحتاج إليه من الأمور الضرورية. أما لو طلقت طلاقا بائنا كما لو خلعت نفسها أو طلقة ثالثة، الطلقة الثالثة شو تعتبر الزوجة؟ مطلقة بالطلاق البائن، فلا يجب أن ينفق الزوج على المطلقة بالطلاق البائن. أما الذي مات زوجها امرأة مات زوجها عليها الحداد والعدة، هل ينفق عليه من أموال زوجها؟ كلا. فإذا المعتدة بالعدة الرجعية ينفق عليها الزوج، والمعتدة بالطلاق البائن لا نفقة لها، والمعتدة بعدة الطلاق لا نفقة لها أيضا. وكذا تستحقها، يعني وكذا تستحق النفقة منه المطلقة الرجعية دون المطلقة البائن ودون المتوفى عنها زوجها. أكو استثناء، شنو الاستثناء؟ الحامل، الحامل، لأنها حامل بولده فلا بد أن ينفق. طبعا هنا العلماء اختلفوا، بعض العلماء قالوا المطلقة الحامل النفقة للحمل، نفقة بالأصل للحمل، الابنة اللي ببطنها وليس لها، بس احنا شلون نقدر نوصل نفقة للحمل؟ شلون نقدر نعطي نفقة أكل وشرب؟ شلون؟ عن طريق، فهي واسطة لإيصال النفقة لمن؟ للطفل الموجود في جوفها. فهي ما مقصودة بالنفقة بالذات، المقصود بالنفقة هو الحمل، وإنما هي واسطة لمن؟ لإيصال الطعام والشراب والدواء، ما أدري، العلاج، الدفو، الاطمئنان النفسي، هي واسطة من أجل أن يصل إلى حملها، وإلا هي مطلقة أو متوفى عنها زوجها، ما عنده علاقة بها، أجنبية عنه، لا يجب أن ينفق عليها، بس ينفق عليها بسبب من؟ حمل. فالإنفاق هو للطفل، بس ما أقدر أنفق على الطفل مباشرة، أنفق على الطفل بواسطة الأم الحامل. لذلك قال رحمه الله: إلا أن تكون، من تكون؟ المطلقة البائنة أو منه؟ أو المتوفى عنها زوجها. إلا أن تكون حاملا فتثبت نفقتها في الطلاق على الزوج حتى تضع. إذا طلقت الحامل طلاقا بائنا يجب على الزوج أن ينفق عليها إلى أن تضع المولود، زين. أما إذا مات زوج الحامل، امرأة حامل مات زوجها، يجب أن ينفق عليها سبب الحمل، طبعا إذا ما عندها حمل لا ينفق عليها، بسبب الحمل يجب أن ينفق عليها من أموال الزوج، من تركته، لأن في جوفها طفل، وهذا الطفل هو الوريث لمن؟ هو الوريث إلى المتوفى. لذلك قال: وفي الوفاة ينفق عليها، يعني ينفق على التي مات زوجها وهي حامل، من نصيب الحمل على إحدى الروايتين. أكو رواية تدل على أن إذا مات زيد وترك زوجة حامل، هذا الحمل وريث، ينفق عليها من أموال ولدها، يعني ينفق على الحمل من أمواله. إلا أن الرواية في سندها كلام، في سندها ضعف، في سندها نقاش، ولكن الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي قد عملوا بهذه الرواية وحكموا على طبق ما ورد في هذه الرواية، ولكن دلت الروايات المعتبرة على أن المتوفى زوجها لا نفقة لها، حتى لو حامل ما لها نفقة، لأنكم ملحوظة، وهي كما أن الزوج ينفق على زوجته، والأب ينفق على ولده، الأم هم تنفق عليه، من الأم هم مسؤولة عن من؟ عن ابنها. فالرواية المعتبرة دلت أن المتوفى عنها زوجها لا نفقة له. نعم إلها ميراث، هو ما يخالف، إلها ميراث، الحملها ميراث، إذا عندها أولاد من هذا الرجل أيضا لهم ميراث، ميراث أكو، بس نفقة لا، نفقة لا، ما ثابت لها نفقة. ثم قال رحمه الله: ونفقة الزوجة مقدمة على نفقة الأقارب وتقضى لو فاتت. حسب الأدلة الشرعية نفقة النفس مقدمة على نفقة الزوجة، ونفقة الزوجة مقدمة على نفقة الأقارب. لأن واحد يسأل النبي صلى الله عليه وآله يقول له: عندي دينار أو عندي درهم، ما عندي غيره، أنفقه على من؟ قال: أنفقه على نفسك، نفسك أولى من غيرك. قال: فإن كان عندي ديناران أو درهمان، قال: أنفقه على نفسك وعلى زوجتك. فإذا كان عندي ثلاثة، قال: أنفقه على نفسك وعلى زوجتك وعلى أرحامك، يعني أبوك أمك أولادك. شنو معناها؟ معناها اللي عنده نفقة للكل، خو مسألته واضحة، ينفق على الجميع، واللي ما عنده قدرة أن ينفق على جميع هؤلاء فلازم أكو ترتيب. فإذا كان عندي نفقة لنفر واحد، لشخص واحد، قال: أنت أولى به من زوجتك. الزوجة راح تظل بلي نفقة، من حقها أن تطلب الطلاق، هذا ذكرناه فيما سبق. إذا لم ينفق الزوج على زوجته جاز لزوجته أن ترفع أمرها إلى الإمام، ويجوز للإمام أن يفرق بينهما، أو تعتبر فقيرة فتأخذ مال من بيت المال. إذا عنده إمكانية أن ينفق على نفرين فقط فزوجته أولى من أبنائه، من أمه، من أبوه. ليش؟ لأن علاقته مع الزوجة علاقة معاوضة، النفقة شيء قابلها، يقابلها حق الاستمتاع. فلذلك نفقة الزوجة تختلف عن نفقة الأقارب في أنها حق ثابت. لذلك إذا إنسان ما أنفق على زوجته أسبوع، مو لأنها ناشز، لا، هو السبب قصر، ما أنفق على زوجته لمدة أسبوع، يجوز للزوجة أن تطالبه بنفقة أسبوع، الطالبة بنفقة أسبوع. أما لو أن إنسانا ما أنفق على أبيه لمدة أسبوع قصر، ما أنفق على أمه لمدة أسبوع، ما أنفق على أبنائه لمدة أسبوع، حقهم راح، لا يحق لهم أن يطالبون بالبدل، لا يحق لهم ذلك. فإذن الإنفاق على الزوجة حق ثابت، دين مثل الدين، كل يوم الطلبة، كل يوم شو الطلبة؟ طلبة نفقة. فإذا أداها فقد أدى ما عليه من دين ومن حق، وإذا ما أداها تبقى بذمته إلا أن تتنازل. إذا ما تنازلت الطلبة نفقة، يعني إذا بإذنه ذهبت إلى أهلها، إذا ترجع من حقها تقول اعطيني نفقة اليوم، مناشز هي، وراحت إلى أهلها، وإن أكلت عند أهلها وإن شربت عند أهلها، بس هي الطلبة نفقة يوم، ويبقى هذا في ذمته في رقبته، فلا بد أن يسدد أو تتنازل عن ذلك الدين وعن ذلك الحق الثابت. أما الأولاد، أما الأقارب، ما عندهم شي حق، إذا قصر وياهم بس قد يأثم، بس ماكو حكم وضعي، ما يظلون يطلبوا نفقة ماضية، ما يطلبوا نفقة ماضية. لذلك قال رحمه الله: ونفقة الزوجة مقدمة على نفقة الأقارب وتقضى لو فاتت. بس نفقة الزوجة تقضى لو فاتت، مو الكل. انتهى الكلام برحاب نفقة الزوجية. وأما القرابة فالنفقة على الأبوين والأولاد لازمة. شو وقت لازمة؟ إذا كان الأبوان فقراء وأنا ميسور الحال، أو كان الأولاد فقراء وأنا ميسور الحال. أما إذا أنا فقير فلا يجب علي أن أنفق عليهم، ما عندي. بالعكس، إذا هم أغنياء وأنا فقير بعد هم لازم هم ينفقون علي، مو أنا أنفق عليهم. وأما القرابة فالنفقة على الأبوين والأولاد لازمة، وفي من على من الآباء والأمهات تردد. زين، أما من على من الآباء والأمهات، يعني هل يجب الإنفاق على الجد، أبو الجد، جد الجد؟ يجب الإنفاق على الجدة، أم الجدة، جدة الجدة؟ يجب الإنفاق؟ بس الأب والأم خب يجب، لازم، لا إشكال في ذلك، بآيات قرآنية مباركة، بروايات شريفة، يجب الإنفاق على الأم والأب. بس الأجداد وإن علوا، الجداد والجدات وإن علونا، هل يجب الإنفاق عليهن أم لا؟ قال المحقق رحمه الله: فيه تردد. ولم يتردد في هذا الحكم فقط المحقق، في شرائع الإسلام تردد، وهنا في المختصر تردد، هو الوحيد الذي تردد. وأما بالنسبة إلى باقي الفقهاء فالكل حكموا باللزوم، قالوا يلزم أن ينفق على أبيه وجده وإن علا، وهو ملزم أن ينفق على أمه وجدته وإن علت، هو ملزم بذلك أن ينفق على الآباء والأجداد. طبعا الأجداد من الطرفين، من طرف الأم ومن طرف الأب. جيد، فلماذا تردد المحقق رحمه الله وهو الفقيه الوحيد الذي تردد في هذا الحكم الشرعي، مع أن الجميع قد حكموا بمن؟ الجميع قد حكموا باللزوم. تردد، ونحن قلنا أن التردد هو تعارض بين دليلين، فلعل منشأ التردد الأول هو أصالة البراءة، يعني صار عنده شك، يجب الإنفاق على الأب وهل يجب الإنفاق على الجد؟ قال: هو شك في أصل التكليف، لذلك نجري البراءة. أصالة عدم الوجوب، أصالة البراءة، أصالة عدم وجوب الإنفاق، هذا منشأ التردد الأول. وأما منشأ التردد الثاني، هناك إجماع على وجوب الإنفاق على الجد، وإن على هناك شهرة. ثم إن الأدلة التي دلت على وجوب الإنفاق على الأب تشمل الجد، من باب أن الجد أب، الجد هم أب، والجد أيضا أم. لذلك قال رحمه الله بعد ذلك: أشبهه اللزوم، يعني الأشبه الأقرب للقواعد هو اللزوم، كما يجب أن ينفق الإبن على أبيه كذلك يجب أن ينفق على جده وإن على. ثم قال: ولا تجب على غيرهم من الأقارب، بل تستحب وتتأكد في الوارث. زين، هل يجب الإنفاق على الأخ؟ لا. على الأخت؟ لا. على العم؟ لا. على الخال؟ لا. ولا ابن الأخ ولا ابن الأخت ولا ابن العم، لا يجب الإنفاق على هؤلاء. زين، إذا كانوا فقراء شرعا مو مسؤوليتي، ولكن يستحب استحبابا مؤكدا الإنفاق على الأرحام إن كانوا فقراء، حتى ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: لا صدقة وذو رحم جائع. إذن استحباب مؤكد، خصوصا الورثة يعني الذين يرثونك بعد الوفاة. أنت إذا متت ذولا راح يرثون، فانطيهم في الحياة، أنفق عليهم في حياتك كي لا يرغبون بموتك، وإذا متت هم ما تصير عندهم فرحة وسعادة لأن ما مطيهم شيء بحياتك. فأنفق عليهم في حياتك لأنهم ورث شرعيين، أول تالي الأموال إلهم، الميراث إلهم، فأنفق عليهم في حياتك. هذا مستحب استحبابا مؤكدا. ثم قال رحمه الله عليكم السلام: ويشترط في الوجوب، زين عندما يجب علي أن أنفق على أبي على ابني أكو شروط؟ لو ماكو شروط الزوجة بيها شروط، شنو شروط الزوجة؟ العقد دائم والطاعة، حتى لو كانت غنية ما له علاقة أموالها الخاصة. أما بالنسبة إلى الإنفاق على الأب على الإبن على الأم، ويشترط في الوجوب الفقر. زين الأب فقير ما عنده قوت يومه أو ما عنده قوت سنته، فقير بس عنده قدرة أن يعمل، ما يعمل، هل يجب أن أنفق عليه؟ قال لا. والعجز عن الاكتساب شرط ثاني، كون عاجز عن من؟ كون عاجز عن الاكتساب. أما هو فقير وعنده قدرة أن يشتغل، ما يشتغل، عنده محل ما يفتح، عنده قدرة يصير حداد نجار خباز، عنده قوة عنده قدرة ما يعمل، عنده خبرة عنده حرفة ما يشتغل، ولا يجب أن تنفق عليه، لأنه من أفقر نفسه، هو أفقر نفسه، هو عنده قدرة أن يعمل، فلماذا لم يعمل؟ لا يجب أن تنفق عليه. إذن أنفق على من؟ على الفقير العاجز، فقير لا يملك قوت السنة ولا يملك عمل. بس إما أن يكون ما عنده قدرة أن يعمل أصلا، كبير بالسن، طاعن بالسن، مريض، ما يعرف حرفة، ما يعرف مهنة، ما عنده ملكات، عاجز عن العمل، هذا فقير عاجز يجب عليك أن تنفق عليه. يأتي إن شاء الله. قال: ويشترط في الوجوب الفقر والعجز عن الاكتساب ولا تقدير للنفقة. دائما احنا نقول اقرأ الدرس قبل الدرس حتى يصير واضح. ولا تقدير للنفقة، بل يجب بذل الكفاية من الطعام والكسوة والمسكن. يعني الشريعة ما قدرتها تقدير، بس الشريعة مو قدرت بعض الأشياء مقدرة أو غير مقدرة. نعم كفارات مقدرة، عتق رقبة، إطعام 60 مسكين، شيء مقدر. نفقة الزوج على نفقة الزوجة على زوجها غير مقدرة، نفقة الأولاد غير مقدرة، نفقة الآباء غير مقدرة، وإنما لابد أن ينفق مقدار الكفاية. يعني يختلف إنسان من إنسان بحيث الأكل والشرب والملبس والمسكن. إنسان قد يحتاج نفقة باليوم درهم، إنسان آخر يحتاج درهم ونصف، إنسان ثالث يحتاج 3 دراهم، حسب الحاجة، حسب الحاجة التي يحتاج إليها الإنسان. لذلك مسألة النفقة عرفية، وجوب النفقة شرعي، وأما مقدار النفقة عرفي. ولا تقدير للنفقة، بل يجب بذل الكفاية من الطعام والكسوة والمسكن. نجي لنفقة الأولاد. قال: ونفقة الولد على الأب ومع عدمه، يعني ومع عدم الأب، هذا الابن ما عنده أبو، أو مع فقره، فقر من؟ فقر الأب. زيد ما عنده أبو، من ينفق عليه؟ أو زيد عنده أبو بس أبوش بيه فقير، أبو فقير، من الذي ينفق على زيد؟ قال: أبو الأب عليكم السلام، يعني جدة من قبل أبيه، وإن على مرتبا، يعني زيد عند أبو فقير، الأب ما عنده قدرة ينفق على زيد، من الذي يجب أن ينفق على زيد؟ جدة. زين إذا جدة ميت أو فقير، أبو جدة، وهكذا. يقول فإن الآباء أولى بالنفق على أبنائهم، أولى منين؟ أولى من البعيد، أولى من الأم، أولى من أهل الأم، الآباء أولى من غيرهم في الإنفاق على أبنائهم وأحفادهم. ومع عدمهم، هذا خطية زيد، لا عند أب ولا عند جد ولا عند أبو جد ولا عند جد جد، أو عنده وكلهم فقراء، فماذا يفعل؟ قال ومع عدمهم تجب على الأم وآباء الأم الأقرب فالأقرب، يجب على الأم أن تنفق. طبعا إذا ميسورة الحال، إذا ما ميسورة أو متوفات، أبوها أبو الأم ينفق على صبطه، الحفيد من جهة الأم يسموه صبط، ينفق على صبطه، وهكذا وهكذا. وإن علوا الأقرب فالأقرب، يعني الجد أولى من أبو الجد، الجد أولى أن ينفق على حفيده على صبطه، أولى منه، أولى من أبو الجد. ولا تقضى نفقة الأقارب لو فاتت، فقط نفقة الزوجة تقضى لأنها حق ثابت. زين المملوك شلون؟ قال وأما المملوك فنفقته واجبة على مولاه، وكذا الأمة نفقتها واجبة على مولاها. زين إذا كان العبد المملوك تملكه امرأة، نفس الشيء يجب على هذه المرأة التي تملك العبد المملوك أن تنفق على العبد المملوك، وهاي الأمة نفس الشيء، هذه الأمة المملوكة من قبل امرأة تنفق عليها المرأة. ويرجع في قدر النفقة إلى عادة مماليك أمثال المولى. زين إيش قد ينفق الإنسان على عبده وعلى أمته؟ نفس الجواب، أصل وجوب النفقة شرعي، أما مقدار النفقة عرفي عرفي. ويرجع في قدر النفقة إلى بني إلى عادة مماليك أمثال المولى. إيش قد ينفق على عبيده هو؟ إذا ما عنده عبيد أمثاله أمثاله أمثال، إيش قد ينفقون على عبيدها عبيدهم؟ هو ينفق نفس ما ينفق أمثاله. ويجوز مخارجة المملوك على شيء، فما فضل يكون له للمملوك، فإن كفى ما فضل، إن كفى خوب بها ونعمت، وإلا وإن لم يكفيه أتمه المولى. هاي سموها المخارجة. شنو يعني المخارجة؟ يعني المولى يقول للعبد أذنت لك أن تعمل، روح اشتغل بالحدادة بالنجارة بالخبازة بالزراعة بالتجارة، اشتغل وش تحصل؟ نصفه لي ونصفه لك. هذا عقد ما بأي إشكال. يروح العبد المملوك يشتغل، يوم يجيب 50 دينار، يوم يجيب 1000 دينار، يوم يجيب 200 دينار، حسب شغله حسب عمله، نصفه للمولى ونصفه للعبد المملوك. النصف اللي هو حصة العبد المملوك إذا كفى نفقة يوم ما عندنا مشكلة، وإذا زاد زيادة إله للعبد المملوك، لأنه قد أذن له المولى في أن يملك فيملك، لأن المولى قد أذن له بذلك. المشكلة وين؟ إذا أجى العبد المملوك في اليوم وقال للمولى اليوم أنا اشتغلت قليل حصلت 20 دينار، 10 إلي 10 إلك، هاي 10 دنانير ما تكفي نفقة يوم، هاي 10 دنانير ما تكفي نفقة يوم، يجب على المولى أن يتمم النقص، لأن نفقة العبد أولا وبالذات مسؤولية المولى. فيجب على المولى أن يتمم النقص. يقول له قد تعتاز أنت باليوم؟ مثلا قال له 15 كن يطي 5، قال له 12 يطي 2000، يطي 2 دينارين، وهكذا. واضح الفكرة إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله. ويجوز مخارجة المملوك على شيء فما فضله يكون للمملوك، فإن كفاه، فإن كفى الفاضل المملوك بها ونعمت، وإن لم يفضل وإلا أتمه المولى. أكو صورة أخرى للمخارجة، وهي أن المولى يقول للمملوك اذهب فاعمل، أريد من عندك باليوم 50 دينار، شي يزول عن 50 إلك، هاي هم مخارجة. فديوم يجيب لي 60، إلي 50 إليش قد؟ 10. عليكم السلام. إلي 50 إلى 10، فديوم يجيب 70، إلي 50 إلى 20، فديوم يجيب 100، إلي 50 وإليش قد؟ 50. هذا الفاضل مرة قليل مرة كثير، إذا كفى المولى غير مسؤول عن أي شيء، إذا ما كفى يجب على المولى أن يتمم، لأن نفقة العبد على مولاه. وصل الكلام إلى نفقة الحيوان أجلكم الله. إنسان لما يجيب حيوان يربي بالبيت يجب أن ينفق عليه، يطي أكل، يطي شرب، يداري، لابد. وإذا لم ينفق عليه والحيوان بدأ يتألم من الجوع، حرمة شرعية، يؤمر إما بذبحه أو بيعه. أما يبقي إلى أن يجوع إلى أن يموت لا يجوز ذلك، وعلى الحاكم الشرعي أن يتدخل في الأمر كما دلت الأدلة. لذلك قال وتجب النفق على البهائم المملوكة، أكل وشرب حتى علاج. فإن امتنع مالكها، قال أنا عندي بهائم ما أنفق عليها أكل ولا أنطيها ماء، ختموت، ختجوع وتموت، ما عندي مشكلة، أجبر على بيعها شرعا، قل له روح بيعها. طبعا كل عبارة أجبرة، لما تجي عبارة أجبرة يعني الحاكم الشرعي، هاي وظيفة الحاكم الشرعي، هو اللي عنده شنو؟ اللي عنده سلطة في ذلك. أجبر على بيعها، يسمون لبيعها أو ذبحها إن كانت مقصودة بالذبح. إذا تذبح عادة كالأبقار والأغنام والإبل نقول اذبحها، وإذا لا والله هاي خيل حمير وبغال حتى إذا ذبحها لا تؤكل نقول ابيعها. أما أن تهلك هاي الحيوانات عندك هذا لا يجيزه الشارع. انتهى الكلام بحمد الله عز وجل في كتاب النكاح، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد.